بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سبق الكلام على الحروف المقطعة، يعني خلاصة ما سبق أن الحكمة من الحروف المقطعة تكون في أمرين: الأمر الأول وهو الأكبر، يعني أنه لأجل أو إشارة إلى الإعجاز، أن القرآن مكون من هذه الأحرف العربية التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك العاجز أن يأتوا ولو بسورة، هذا إشارة إلى الإعجاز. ألف لام، يعني القرآن مكون من هذه الحروف: الألف واللام والميم والراء وغيرها، صاد قاف، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يركبوا منها كلاما معجزا. هذا واحد، و يعني يرجح هذا ذكر القرآن غالبا بعد الحروف المقطعة. سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة العمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وهكذا صاد والقرآن الذكر، قاف والقرآن المجيد. هذه السورة: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. سورة إبراهيم بعدها: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. وهكذا، فذكر الكتاب يؤيد هذا القول. في حكمة أخرى أيضا ذكر بعض العلماء، يعني يقولون هذه الأحرف ولا سيما في بداية السور للتنبيه وقطع الرتابة والأمر المعتاد في الحديث. فإذا سمع الإنسان ألف لام ميم، ما تعود العرب أن يسمعوا مثل هذه الأحرف المقطعة. هل هي موجودة في كلام الناس؟ غير موجودة، ما في يتكلم يقول ألف لام ميم ثم يتكلم. هذه باب لفت الانتباه، تشد السامع ألف لام ميم انتبه، يعني هذا شيء غريب، أول مرة يسمع مثل هذا الكلام. ثم يأتي بعده الحديث عن الأمور الكبار: التوحيد وقرآن ونحو ذلك. في أقوال كثيرة لكن لا يعول عليها، في أقوال كما تعرفون أقوال رجم بالغيب، مثل ألف لام ميم. الألف يقولون إشارة إلى إيش؟ إلى الله. لام يعني جبريل، وميم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرني بالذي يتكلم عن مصر، قال تعرفوا ايش معنى مصر؟ الميم محمد، والصاد صلى الله عليه وسلم، وراء رسول الله يصفقون له. شوف هذا السفالة والحقارة إلى هذه الدرجة، صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب، المراد بكتاب القرآن، وذكرها باسم إشارة للبعيد، والحكمة ظاهرة من أجل تعظيم آيات القرآن، لأنه الإشارة تكون للقريب والبعيد. تلك آيات الكتاب، هذه إشارة للبعيد، مع أن آيات القرآن حاضرة حين تلاوة هذه السورة، لكن هذه الإشارة، ذكر ضمير الإشارة البعيد للتعظيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني أنها رفيعة عالية. تلك آيات الكتاب، أي أنها آيات عالية رفيعة ذات شأن عظيم. تلك آيات الكتاب، لماذا سمي القرآن بهذا الاسم الكتاب؟ لأنه مكتوب، ويسمى القرآن لأنه مقروء. فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة، يعني كتب أي ما يكتب، يعني أشياء مكتوبة، وليس بشرط أن تكون كتبا متعددة، فالقرآن كتاب واحد، وجاء بضمير المفرد تلك آيات الكتاب، وجاء بضمير الجمع في سورة البينة فيها كتب قيمة. كتب قيمة يعني معناه كتابات، كتابات يعني فيها كتابات قيمة، فهذه جملة قيمة، والثانية والثالثة والرابعة تلك آيات الكتاب. لو قال قائل كيف سمي كتابا مع أنه لم يجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن معروف كان مفرقا في العسب، عسب النخل والرقاع والعظام والجلود، فكيف وصل بأنه كتاب مع أنه كان مفرقا؟ نقول لأنه مكتوب، هذا واحد، وهو مكتوب حتى لو كان في تلك الأشياء المتفرقة. وإن قلنا أن الكتاب يطلق على المجتمع، يعني قد يقال إذا كان يطلق على المجتمع فهو بناء على ما سيكون، لكن هذه محل نظر، هل يلزم كلمة كتاب أن يطلق على شيء مجموع أو يصدق على المكتوب ولو كان متفرقا؟ والأقرب أنه يصدق على المكتوب ولو كان متفرقا، يعني ما يلزم من كون كتابا أن يكون مجموعا بعضه إلى بعض، كتاب أي مكتوب ولو كانت تلك الكتابات متفرقة. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، هذه بعض المفسرين يقول استنافية، فالذي مبتدأ وخبره الحق، والذي أنزل إليك أي من القرآن والسنة الحق أي الذي لا مرية فيه، الحق من عند الله تبارك وتعالى، فهو الحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي مع اتضاح الحق وبيانه، مع بيان وضوحه أكثر الناس لا يؤمنون، لا لأجل الجهل ولكن لأجل الاستكبار والعناد والحسد، هذا هو سبب الكفر وليس هو الجهل، لأن الآيات واضحة، حق من عند الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك، ولكن كفروا عنادا وحسدا واستكبارا. لو قال قال هل المشركون يفهمون القرآن حتى تقوم عليهم الحجة أم أنهم لا يفهمونه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذه الآية تدل على أنهم لم يفقهوه، والقرآن حجة، فمن بلغ القرآن قامت عليه الحجة، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولم يقل ومن فهمه، من بلغه، كل من بلغ القرآن وسمع به قامت عليه الحجة سواء فهم أم لم يفهم. فالسؤال الآن هل المشركون فهموا القرآن قامت عليهم الحجة لمن فهموا القرآن ولا لم يفهموه؟ فعندنا آيات تدل على أنهم لم يفهموا القرآن، وفي آيات تدل على أنهم فهموا القرآن أو يعني ما جاء بالقرآن، وهو أعظمه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كيف الجواب في هذه المسألة؟ محمد فهموه فهم العام، ما أدري عنهم فهموه الفهم العام، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا الشيء يراد، قبلها وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم إلى آخر الآيات. إذن فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله وجعل المعبود واحدا وترك ما عداه، ولذلك أصروا على الكفر وعاندوا، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، المراد بها شريعة عيسى ملة عيسى عليه السلام، يعني يزعمون أن دين عيسى هو الشرك والتثليث، لأن النصارى يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، لكن لا شك أن هذا لم يأتي بعيسى عليه السلام، هذا مما ابتدعه النصارى. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إذن نقول هم فهموه على سبيل العموم، عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للتوحيد وينهى عن عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، ولذلك عادوا وحاربوه وبذلوا أموالهم ودماءهم في الصد عن سبيل الله، لكنهم لم يفهموه الفهم الصحيح، فهم القلوب الذي يصل القلب ويستفيد به صاحبه، ينتفع بهذا الفهم ويسلم ويوحد الله تبارك وتعالى. يعني الفهم إذن صار نوعا فهم عام في إدراك المعنى، والثاني فهم الفقه أن يصل إلى القلب وينشرح له ويهتدي به، هذا هو الفهم الذي ينفع صاحبه، أما الأول فهو حجة عليه. طيب المشركون الآن عباد الأصنام في كل مكان، يذهبون إلى ما يسمونهم بالأولياء، يطوفون بالقبور، يذبحون للأموات، يسألونهم الشفاعة وتفريج الكربات وشفاء المرضى، ويدعون أنهم مسلمون، يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون يصومون، فهل هؤلاء يعذرون بهذا الشرك لأنهم جهلة لا يعرفون؟ حتى لو قرأ القرآن ما يفهم الفهم ولا يتصور أن القرآن ينهى عن هذه العبادة التي هو يفعلها، يظن هذا في شيء آخر، يذهب إلى البدوي السيدة زينب الحسين قبر الحسين ويفعل شركيات وهو لا يشعر، ولو قيله يا مشرك لغضب وأقام الدنيا لم يقعدها، يعني ما يتصور أنه مشرك، فهل هذا معذور بهذا الجهل أنه لا يتصور أنه مشرك وأن الآيات تخاطبه اللي في المشركين والوعيد على الشرك والخلود في النار أنه فيه وفي أمثاله؟ هذا ما يتصور، يقول هذه في المشركين، مشرك قريش، هؤلاء هذه في عباد الأصنام، أما نحن فنحن نذهب إلى البدوي لأنه ولي نذبح له من أجل نشفع لنا عند الله، ولا يتصور أن هذا هو الشرك الذي نهى عنه الله تعالى في كتابه. هل يعذر بهذا ولا ما يعذر؟ شو محمد؟ من يجيب؟ لا يعذر، لا يعذر، نقول لا يعذر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لينذركم به ومن بلغ، حوله بلغهم القرآن، بلغهم الإسلام ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، لا يسمع بي، ما قال لا يفهم ما جئت به، فهذا الفهم أعرض عنه، والله تعالى يقول: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا معنى أنهم جعلنا بين أيديهم سدا ومن خلف وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، لم يفقهوا الفقه الصحيح، ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه هي حجة مشركي قريش، وهي حجة المشركين اليوم، وشركهم أشد من شرك قريش، لأن كفار قريش يدعون الله في الرخاء ويدعون الله في الشدة، وهؤلاء يدعون الأولياء، من يزعمون أولياء قد يكون أولياء وقد لا يكونون، في الرخاء والشدة، حتى إذا صابتهم شدة قال يا علي يا فلان يا فلان. إذن هؤلاء الآن قامت عليهم الحجة بنزول القرآن وبلوغ القرآن إليهم، كانوا يقرؤون القرآن لكنهم لم يفهموه الفهم الحقيقي الصحيح الذي يستنير به القلب، ولذلك يقرؤون القرآن للتعبد ولا يتفهمون ولا يتمعنون، وإذا جاء العمل اتبعوا علماء الضلالة الذين يظنون أنهم علماء ويتبعونهم على هذا الشرك، مثل حال كثير من المشركين اليوم من صوفية ورافضة وغيرهم، ولو كان عاميا، لكن واجب عليه أن ينظر في كتاب الله وأن يتأمل. هذا أعرض عن حجج الله تبارك وتعالى لم يرفع بها رأسا ولم يتفهمها ويتمعنها. كل إنسان يستطيع أن يعرض عن القرآن ويقول: يا الله أنا ما فهمت القرآن، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ويتبع علماء الضلالة في هذا ويقول إنه معذور. إذا قلنا هؤلاء معذورون، إذا نقول أين قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ ما دام أن الرسول قد أرسل وسمع به الناس قامت عليهم الحجة، لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن قامت عليه الحجة. وإلا نقول إن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لم تقم بها الحجة على كثير من الناس. هؤلاء في بلاد المسلمين ويسمعون القرآن وفي علماء هداية في تلك البلاد، لكنهم أعرضوا عنهم وعادوهم، سمونهم الوهابية ولهم أسماء عندهم، ينفرون منهم ويعادونهم ويقبلون من علماء الضلالة الذين يزينون لهم الشرك. هؤلاء مثل قريش الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ولا آثارهم مقتدون. هم ساروا على طريق الآباء وأعرضوا عن حجج الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. له بين، القرآن مبين، أتم البيان، يعني ما تكاد تقرأ شيئا من القرآن إلا فيه الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك في كل القرآن. يعني لو قال قال: كم أمر الله تعالى بالتوحيد في كتابه الصريح، دعنا من اللي بالمفهوم، لا نبغى بالصريح، مئات الآيات في التوحيد ومئات الآيات لم تكن آلاف الآيات في النهي عن الشرك وبيان عاقبة المشركين وأنهم في النار وعاقبة الموحدين أنه في الجنة. إذن المشرك هذه آلاف الآيات، والحجج أعرض عنها، وهو عربي يفهم القرآن لو أراد، ما في عربي لا يفهم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعبد الله مخلصا له الدين. كل عربي يفهم هذه الآيات: لا إله إلا الله. قريش فهموها من أول ما نزلت وقالوا: جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم. هي بينت في القرآن لكنه أعرض عن القرآن، هي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وإلا ما معنى لأنذركم به ومن بلغ؟ من بلغه القرآن وصله القرآن يعرف أن فيه قرآنا أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وجب عليه أن يتفهمه. الآن يعني مثال: لو أن مسؤولا أصدر نظاما وأعلنه في بطريقته، أعلنه في هذه الدائرة، بعض الموظفين ما يتابع مثلا جريدة أو لوحة إعلانات أو كذا، يتغافل وما قصد المخالفة، لكنه لا يتابع ما يصدر عن الرئيس من التعليمات ثم وقع في الخطأ، هل يعذر؟ ما يعذر. وقال له: لابد تتابع، أنت موظف ومسؤول وعليك مسؤولية، لابد أن تتابع ما نصدر من التعليمات، ولا ينفع أنك تتغافل وتقول أنا ما علمت، أن هذا متغافل عن هذه الآيات البينات الواضحات. وإلا لقلنا كل المشركين في جميع البلاد معذورون. إذن من الذي قامت عليه الحجة؟ آلاف في كل دولة، ملايين يصلون في الدولة الواحدة على منهج الصوفية أو الرافضة، وهم يتعصبون لعلماء الضلالة ومعرضون عن حجج الله ويعبدون الأولياء. كم في مصر من واحد أبو أحمد؟ آلاف ولا ملايين؟ أيه اللي يروحون الأضرحة، لا لا اللي يتبعون هؤلاء المشركون، ملايين في مصر وملايين في باكستان وملايين في تركيا وملايين في كل البلاد، في سوريا وغيره والعراق وغيرها. إذن كل هؤلاء معذورون. إذن أين حجج الله؟ رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو مسك واحد يزني وأردنا أن نقيم الحد قال الله ما أدريت أن الزنا حرام، يقبل منه ولا ما يقبل؟ ما يقبل. أيهما أكثر ذكرا وتحذيرا في القرآن، التوحيد والشرك ولا الزنا؟ عد الآيات في الزنا وعد الآيات في التوحيد والنهي عن الشرك. لكن المسألة هذه طويلة، كلام فيها طويل. في كتاب جيد اسمه العذر بالجهل، قدم له الشيخ صالح الفوزان، نسيت اسم المؤلف، لكنه جمع نصوص الأئمة في هذه المسألة، فمن حب التوسع يرجع إلى هذا الكتاب. نعم. العلماء قسموا ما في القرآن إلا قسمين، قالوا ما كان ظاهرا واضحا في كتاب الله مثل أمر التوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن الزنا والنهي عن القتل وهذه الأمور الكبار، هذه لا يعذر أحد بجهلها. أما دقائق المسائل مثل ما يتعلق بعض الصفات والتأويل في بعض الصفات، هذه قال يقولون يعذر، تقام عليه الحجة، قد تخفى عليه بعض النصوص لأنها ليست من النصوص الظاهرة التي يفهمها كل واحد. لكن نصوص التوحيد يفهمها كل واحد، فاعبد الله مخلصا له الدين، وإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من يجهل هذه الآيات؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا الله. فالذي يذبح للصنم يذبح للولي، هذا عبد غير الله. الذي يدعو هذا الميت يقول أنا في جوارك يا فلان، اشفي مريضي ورد غائبي وكذا، هذا الآن يعبد غير الله، عبادة صريحة. إذن هؤلاء كما قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يعقلون، الله سبحانه وتعالى أعمى بصائرهم، أضلهم على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أعمى الله بصائرهم، لما زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لكن يقول يعذر من كان حديث عهد بإسلام، أسلم حديثا قبل يوم يومين ثلاثة أيام ولم يكن يعني ما تيسر أن يتعلم، أو شخص في بادية بعيدة وليس عنده علماء نشأ على في تلك البادية، هذا يمكن يعذر في الأمور الكبار لأنه لم يتمكن من العلم. أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء وفيها مسلمون وعلماء فإنه لا يعذر، واجب عليه أن يقرأ ويبحث عن الدين الصحيح، فإذا أعرض لم يكن عذرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في نوع من الكفر اسمه كفر الإعراض. وإلا كل واحد يمكن أن يبعد عن العلم يقول ما دريت ما علمت، ويصير الجهل خيرا من العلم، أنه قال ما دريت نقول خلاص ما عليك شيء، لكن اللي علم أو خالف يقام عليه الحد والتعزير، فهذا صار أحسن، صار الجهل أحسن من العلم. لو إنسان أراد الحج ولم يقرأ كتابا عن الحج وبدأ يقع في محظورات الإحرام الواحد بعد الواحد، كل ما قلنا له ليش غطيت راسك قال ما دريت، ليش لبس المخيط فلان سروال لابس سروال تحت قال الله ما دريت انه حرام خاف تنكشف عورتي لبست، ويتطيب ويحلق الشعر ويقلم الاظفار، كل ما قلنا له شيء قال والله ما دريت انا ما دريت والله تو اول مره حج وما دريت. يعذر ولا ما يعذر؟ ما يعذر، هذا تعامي عن دين الله، فكيف لا نعذر لا نعذره في هذه، ويعذر في اعظم شيء في دين الله وهو التوحيد والنهي عن الشرك. وإلا لقلنا عوام اليهود والنصارى أيضا يعذرون، لأنهم ما يعرفون شيئا عن الإسلام، وخدعهم الرؤساء والكبرى وصور لهم أن الإسلام دين الرجعية ودين الهمجية وأنه دين الدماء والقاتل إلى آخره، فإذا نقول معذورون، كل من كفر فهو معذور، لأنه يظن أنه على صواب. الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كل إنسان على ملة، سواء كان من أهل البدع المنتسبين للإسلام أو من أهل الأديان، لو سألته ماذا يقول؟ يعتقد أن دينه هو الدين الصحيح وأن ما عداه أنه هو الباطل، زين له ما هو عليه من الشرك وعبادة الأوثان. هذا ما ليس عذرا، أن الحجة قامت بإرسال الرسل. اللهم إلا لو أن شخصا في أدغال الغابات ولم يسمع في عمره مرة عن الإسلام وعن محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يكون كأهل الفترة يختبر كما جاء في الحديث. أما كان يعيش في المدن ويسمع عن الإسلام والقرآن فإن هذا لا عذر له. ثم قال جل وعلا: والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهذه الآية فيها تسلية وليس تشجيعا على الكفر أو تهوين لشأنه، لا، هذه فيها تسلية، للداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا بلغ وبين وذكر الأدلة والحجج ولم يستجب المدعو، فإنه لا يحزن ولا ينكل عن الدعوة إلى الله عز وجل، يتعزى بما حصل لأنبياء الله تبارك وتعالى، لأن أكثر الناس لا يؤمنون مع وضوح الحجة. لأن بعض الناس قد يتهم نفسه ويقول: والله أنا فاشل في الدعوة، دعوت الناس فلم يستجيبوا. لا، نقول له: صحح مسارك واجتهد في طلب العلم وتعلم كيفية الدعوة بالأساليب الحسنة، وإذا لم يستجب لك الناس فلا تحزن، أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أكثر الناس لا يؤمنون في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. آيات في هذا كثيرة فيها تسلية وتعزية للداعي من جهة، وفيها أيضا تحذير من الوقوع في الكفر من جهة أخرى. قال لك: احذر، أكثر الناس يقعون في الكفر والشرك فكن على حذر. فالإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام خاف. لو قيل لك: أنت بترى الطريق فيه لصوص قطاع طريق، كثير من الناس ذهب وقطع عليه الطريق، يستفيد؟ نعم يستفيد السامع أنه يأخذ حذرة ولا يقف إلا عند الضرورة، وإذا وقف يكون حذرا يأخذ معه أسلحة ويستعد. ولو لم يخبر بكثرة قطاع الطريق ربما قطع عليه الطريق. إذن هذه فيها فائدة عظيمة لأجل التسلية والتحذير. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني لما ذكر سبحانه وتعالى أن القرآن نزل أنه الحق من عند الله شرع يبين الحجج القاطعة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. هذه مفعولاته، وهذه الأمور العظام تدل على كمال قدرته تبارك وتعالى. إذن هو المستحق للعبادة دون من سواه. الله لا أحد غيره، هو الذي رفع السماوات. من يستطيع أن يرفع السماوات؟ إذن الذي رفع السماوات هو الذي يستحق العبادة. هذا من الحق الذي ذكره الله تعالى قبل ذلك: والذي أنزل إليك من ربك الحق، ثم بين شيئا من هذا الحق بذكر هذه المفعولات العظيمة لله تبارك وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. اختلف المفسرون في قوله تعالى: بغير عمد ترونها، على قولين. قول أول: بغير عمد ترونها، يعني يعود الضمير إلى العمد. بغير عمد ترونها، يعني رفعت بعمد ولكنكم لا ترون تلك العمد. واضح؟ الضمير يعود إلى العمد. والقول الثاني الضمير يعود إلى إيش؟ إلى السماوات بغير عمد، هذا نفي قاطع. ثم أكده بقوله ترونها، أي ترون السماوات بغير عمد، يعني كما ترون بغير عمد كما ترونها كذلك. أي القولين أرجح ولما؟ هذان قولان معروفان في التفسير، أيهما أرجح ولما؟ الثاني. طيب ها؟ طيب قد يقول قائل في عمد لكنك ما تراها، يعني ما في مانع، يمكن في عمد ما نراها، فكون نرى السماوات بغير عمد لا ينفي وجود العمد. فيه جن ما نراهم، فيه ملائكة ولا نراهم، ولا يمكن أن ننفي وجود الجن أو وجود الملائكة. ليلة القدر الملائكة أكثر من الحصى في الأرض، ولكن لا نراهم، ولا يمكن أن ننكر نزول الملائكة ومذكورهم في كتاب الله. إذن عدم الرؤية لا يرجح القولين، لو كان مرجحا لانتهى الخلاف أصلا، لأن كل يرى السماوات بغير عمد. إذن القول الثاني، القول الأول أنها بعمد، هذا لا يمكن يقال به لو كانت العمد مرئية. لكن الذين يقولون بعمد يقولون لا ترى. طيب وهل تحس؟ يمكن أيضا ما تحس، مثل الملائكة، الملائكة قوى عظيمة ومع ذلك لا يحسون، يعني ما يمكن واحد يصطدم بملك ليلة القدر إذا نزلوا في الأرض. فكون العمد أيضا لا تحس، لا يصطدم بها، لا ينفي وجودها. فهؤلاء الملائكة قوى عظيمة وهم موجودون في الأرض، ومع ذلك لا يحس بهم أحد، لا يراهم ولا يحس بهم في من جهة اللمس. لكن وش المرجح محمد؟ أيوه أي صحيح، يعني هذا أبلغ في الإعجاز، بغير عمد ترونها، أي كما ترونها بغير عمد، فهذا أبلغ في الإعجاز، لأن السماوات ثقيلة جدا وهي مرتفعة فوق الأرض، من الذي يمسكها؟ الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن الله الذي يمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أما العمد فالناس تعودوا على ذلك، الناس بمقدورهم بناء السقوف الرفيعة والسميكة والكبيرة المتسعة على عمد، كما نرى في عموم البنيان يبنون البيوت على عمد، وهذا أمر بمقدور البشر. أما سقف معلق في الهواء وهو ثقيل جدا فإن هذا ليس بمقدور البشر، وهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. السماوات ثقيلة جدا، ما الدليل على ثقل السماوات؟ في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. ما معنى الأطيط؟ أطت السماء من الأطيط، وهو صوت الرحل إذا ثقل على ظهر البعير، يصير له صرير. إذا وضع حمل ثقيل على الرحل فمع مشي البعير يصير له صرير، يتحرك يمين يسارا ويحدث صوتا من ثقل الحمل. إذن أطت السماء صار لها أطيط، أي صرير من ثقل الحمل، من ثقل الحمل الذي عليها، لكثرة الملائكة الذين في السماء. ما في موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. إذن مع هذا الثقل العظيم لا تقع على الأرض، الله الذي يمسكها بغير أسباب محسوسة، لأن العمد أسباب، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، ولكن وجود الشيء بدون سبب أكمل في قدرة الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو القول المرجح عند علماء التفسير لأنه أبلغ في الدلالة على كمال قدرة الله عز وجل، ويؤيد الآيات التي سمعنا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الله الذي إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ثم استوى على العرش. يعني هذا يدل على أن الاستواء على العرش حدث بعد خلق السماوات والأرض. والصفات الفعلية هذه ما في إشكال، هذه يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء كيف شاء. الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لم يزل الله متصفا بها ولم يخلو منها في وقت من الأوقات، مثل الحياة والعلم والقدرة والمشيئة والكلام والخلق، كل هذه الصفات ذاتية لا تنفك عنها الذات. وأما الفعلية فهي يفعلها جل وعلا متى شاء. الاستواء على العرش من الصفات الفعلية، النزول السماء الدنيا من الصفات الفعلية، المجيء يوم القيامة لفصل القضاء هذه من الصفات الفعلية، الخلق من الصفات الفعلية ولا الذاتية؟ من حيث الأصل، أصل الصفة ذاتية وأفرادها فعلية، الكلام كذلك أصله صفة ذاتية وأفرادها صفة فعلية من جهة الأفراد. وذلك يقول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أي أحدثه الله وقت نزوله، يعني أحدثه الله عز وجل وقت نزوله. إذن استوى على العرش كان أو فعله الله تبارك وتعالى بعد خلق السماوات والأرض. وبعض العلماء ذكر مناسبة لكون الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض، بعد أن خلق الله تعالى السماوات والأرض استوى على العرش في مناسبة. قالوا لما خلق السماوات والأرض وجدت المملكة، السماوات ما فيها من الملائكة الكرام والأرض ما فيها من الجن والإنس والحيوان والدواب، استوى على العرش، وجدت المملكة فاستوى الملك جل وعلا على عرشه. والاستواء كما هو معروف في مذهب أهل السنة والجماعة أي على واستقر، هذا هو معنى الاستواء في اللغة، استواء على الشيء أي على عليه واستقر. والاستواء كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي من حيث اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أو قريب من هذا اللفظ. إذن نقول استوى أي على واستقر على الوجه الذي يليق به جل وعلا، لا يماثل استواء المخلوقين. وإذا قلنا لا يماثل استواء المخلوقين لم ترد علينا اللوازم الباطلة التي يجلب بها أهل البدع، قل لو كان مستوى العرش لكان محتاجا إلى العرش، وكان العرش يقله ويحويه، كل هذا من باب قياس الخالق على المخلوق. المخلوق إذا استوى على شيء صار محتاجا لهذا الشيء، لو زيل لسقط، وكذلك هذا الشيء يكون مثله أو أكبر، إنسان يجلس على كرسي أو على سرير فهذا يحويه لأنه قد استوعبه وجلس عليه. كل هذه نقول لا تلزم في حق الله تبارك وتعالى، فالله لا يقاس بخلقه. ونقول هذا استواء المخلوق، استواء المخلوق هو هذا، أنه يقله المستوي عليه ويحويه وهو محتاج إليه. أما الخالق جل وعلا فهو الحي القيوم القائم بنفسه القائم على خلقه، والعرش خلق من خلق الله، فالله هو الذي قائم على العرش وليس العرش يقل الله عز وجل. فإذن هذه كلها من يعني إرادات فاسدة من باب قياس الخالق على المخلوق عز وجل، قياس الخالق عز وجل على المخلوق. وهذا كما يقول العلماء هو أفسد القياس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، أي أحد يستحق مثل اسمه. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. ما معنى سخر؟ سخر الشمس والقمر، معنى التسخير يعني ذلل، يعني ذلل الشمس والقمر تسير بقدر كما يشاء جل وعلا، لا تخرج عما سخرها له. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يعني لماذا ذكر الشمس والقمر مع وجود غيرها من الكواكب؟ تعرف الكواكب السبعة، زحل والمشتري وعطارد والزهرة وغيرها من الكواكب، ودائما يذكر في القرآن الشمس والقمر. هذا عليكم أحمد السؤال. للظهور، هذا واحد للظهور، والثاني إيش؟ المنفعة، لأن المنفعة الكبرى لبني آدم هي في الشمس والقمر. بالقمر يعرفون الأشهر، كلما دار القمر دورة تم شهر، والسنة والشمس دورتها سنة، مع ما فيها من المصالح من الإنارة وما فيها من قتل الجراثيم وانبات النبات وخروج الثمرات ومصالح لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فهذان الكوكبان هما أعظم الكواكب نفعا للأرض ولأهل الأرض، ولذلك يمن الله تعالى به على عباده كثيرا، ويذكرهم جل وعلا بنعمته بتسخيرهما. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. في قولان في الأجل المسمى هذا. القول الأول ما هو؟ لأجل مسمى، يعني فناء الدنيا، فناء الدنيا حتى تنتهي الدنيا فينتهي. الشمس تكور والقمر يخسف ويكور أيضا، جاء في الحديث الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. طيب إذا كورا بماذا ينتهي؟ إلى أي شيء ينتهي أمرهما؟ فهمنا التكوير من القرآن، إذا الشمس كورت والقمر ينخسف، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وفي الحديث ظهر في البخاري الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، نعم في البخاري. طيب بعد التكوير والخسف أين يستقر أمرهما؟ في النار، يلقيان في النار. ما الدليل على أن الشمس تنتهي في النار والقمر ينتهي في النار؟ في دليل محمد؟ أحسنت. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ينادي منادي: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر. وفي قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله، والشمس عبدها أقوام والقمر كذلك، فيلقى المعبود في النار تبكيتا لعابديه ويقال لهم اتبعوه، فيلقى في النار فيلقون خلفه تبكيتا لعابديه وليس عقابا للمعبود، لأنه لا ذنب له وليس بمكلف. الشمس والقمر ليست مكلفة، فدخولها النار هذا لتبكيت العابدين وليس تعذيبا لها. إذن هذا القول الأول في الأجل المسمى. القول الثاني في الأجل المسمى هي المنازل التي قدرها الله سبحانه وتعالى للشمس والقمر، المنازل والدرجات التي قدرها الله تبارك وتعالى للشمس والقمر. فالقمر له منازل كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهو يسير في خط سير، يعني صح التعبير، محدد قدره الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عنه لا يمينا ولا يسارا ولا فوق ولا تحت، يسير كما أراد الله له وقدره له. كذلك الشمس تسير سيرا منتظما قد حدده الله لها، ولا تطلع حتى تسجد، كما جاء في حديث أبي ذر رضي عنه في الصحيحين أنها تسجد فتستأذن فيؤذن لها، فلا تخرج إلا بعد السجود والاستئذان، فتسير في سير في خط سير قد حددهالله لها، فلا تتقدم ولا تتأخر ولا تقرب من الأرض ولا تبتعد، لها في كل يوم من أيام السنة مطلع يختلف عن الثاني، ومشرق كذلك، رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، فمرة يذكر المشرق بالإفراد، مرة يذكره بالتثنية، وكذلك المغرب، ومرة بالجمع، وليس في تعارض بين هذه الآيات. المشرق والمغرب بالإفراد يراد به الجنس، جنس المشرق جنس المغرب، فلا يعارض الجمع. المشرقين رب المشرقين ورب المغربين بالتثنية يراد بها أبعد مشرق عن الآخر، لأن الشمس لها في كل يوم مشرق ومغرب، المشرقين أبعد مشرق عن الآخر، يعني منتهى السير من الجهة الأخرى ثم تعود إلى المشرق الأول، تدور إليه تبدأ من جديد، فالمشرقين أبعد مشرقين، والمغربين كذلك، والمشارق المراد بها مشرق كل يوم، لأن لها في كل يوم مشرق. إذن هذا عالم، لكننا لا نحصيه ولا نتصوره، وإلا عالم، هذه مسخرة بأمر الله، تأخذ الأوامر من الله مباشرة، ولا تخرج حتى تسجد وتستأذن وتسير سيرا دقيقا، لا تتقدم ولا تتأخر، وهي سيرها مضبوط بجزء من الثانية، ولا يختل أبدا ملايين السنين، والشمس تدور تشرق وتغرب وتغرب، لا يختل إلا إذا شاء الله، إذا طلع الدجال اختل سيرها، اليوم الأول كسنة، ثم كشهر، ثم كجمعة، ثم تعود كأيام الدنيا، ثم يختل سيرها إذا طلعت من المغرب، ارجعي طالعة من مغربك، وهذا عند قيام الساعة، ثم تدور كما كانت، ترجع كما كانت حتى ينفخ في الصور. إذن نقول لا مانع من إرادة المعنيين، ليس بينهما تعارض، فالآية تحمل على جميع المعاني إذا لم يكن بينها تعارض. وسخر الشمس والقمر، هذا فيه ذكر المنة وكمال القدرة، والإنسان يستفيد من هذين الأمرين فوائد عظيمة، إذا تذكر قدرة الله ازداد إيمانه وتعظيمه لله، وإذا نظر في نعم الله ازداد شكره وحبه لله تبارك وتعالى. كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر، المقصود بالأمر الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ يدبر الأمر، يفصل الآيات، ظاهر أنه مراد به الكوني، يدبر الأمر الأمور الكونية، من نزول مطر، من حصول عذاب، من مجيء برد، مجيء ريح، مجيء حر، من خلق وإماتة، وغيرها من الأمور، يعني واحد الأمور التي يدبرها الله تبارك وتعالى ويقضيها. ويفصل الآيات، ظاهر المراد بالآيات الشرعية، لأنه يعني جاءت مقابل الأمر، فالأمر يكون الكوني، يراد بالأمر الكوني، والآيات يراد بها الآيات الشرعية. يفصل الآيات، ما معنى يفصل الآيات؟ يعني يوضحها، يبينها. الله سبحانه وتعالى رب وملك، يعني يمكن أن يأمر ويطاع بدون تفصيل، بدون ذكر حكم وبدون تفصيل، لكن الله سبحانه وتعالى يفصل للرحمة بعباده، لأجل أن يزدادوا إيمانا وقناعة، وهذه القناعة تدعوهم إلى الإيمان بالله وطاعته سبحانه وتعالى، لأن هذا موجود في قلوب الناس، في فطر الناس، إذا أمر ماذا يقول؟ ليش؟ مع أنه سيعمل، بس يحب أن يعرف
قال والله صدر أمر كذا كذا، أول ما يقول قال ليش؟ إيش السبب؟ فإذا بين له ارتاح، ولو لم يبين لعمل بالقوة، لأن الأمر صادر من ملك أو من مسؤول له أن يعاقب. فما يتوقف الاستجابة على معرفة السبب، لكنه إذا عرف السبب طابت نفسه وازداد قناعة وسارع لفعل الأمر. وإذا لم يعرف السبب ربما تلكى في بعض الشيء أو ترك الاستجابة. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده أنه مع أنه ملك يجب أن يطاع، ومع ذلك يفصل ويوضح ويكرر ويبين جل وعلا. نفصل ويفصل الآيات، الآيات الشرعية، لعلكم، لعل هنا للترجي، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ولا يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى يعلم من سيؤمن ممن يكفر، والذي يقول لعل هذا يكون جاهلا بالنتيجة، يقول مثلا اذهب إلى فلان وادعه لعله يأتي، يعني لعله يترجى، قد يأتي وقد لا يأتي، لأنه لا يدري ماذا سيحصل. لكن نقول بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالكل الغيب والشهادة عنده سواء، عالم الغيب والشهادة. لكن لعل هنا كلمة ترجي بقطع النظر عن علم المترجي، كما قال تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن فائدة هذا السياق أن القول اللين علة للخشية سواء حصلت أم لم تحصل. إذن هذا كلمة تعليل، هذا علة لهذا بغض النظر عن علم عن علم القائل سواء يعلم أم لا يعلم. لعلهم بلقاء ربهم يوقنون، بلقاء ربهم أي بالبعث، لأن من شاهد هذه المخلوقات العظيمة فإنه يعلم علم اليقين أن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر أنه قادر بأولى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت. فلكن المانع هو العناد والعياذ بالله. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، اليقين هو الإيمان الجازم الذي لا يتخلله شك. نسأل الله جعلنا من المؤمنين الصادقين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.